إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هل منكم من حفظ شيئا من أحاديث هذا الكتاب؟ واحد غيره؟ لا أحد ولا حديث واحد؟ اثنين؟ ثلاثة؟ غيره؟ أربعة؟ أربعة غيرهم؟ خمسة؟ راح أورا. طيب، الخمسة هذه سجل أسماؤها عند المؤذن إن شاء الله. أنت إيش اسمك؟ من قام من هنا؟ أنت؟ طيب ما شاء الله. اقرأ حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. الحديث الثالث. الأول فقط. طيب اقرأ الأول، سمعنا الأول.
حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن ابن شهاب قال عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما ودخل عليه عروة بن الزبير وقال
قال يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله حدثني مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله هذه الرسالة، وفيها ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الاهتمام بأمور الأمة، ومن أهم أمور الأمة التي ينبغي المحافظة عليها والاعتناء بها الصلوات وأوقاتها. وقد كتب عمر رضي الله عنه هذه الرسالة إلى عماله، والعمال هم الرؤساء في البلدان. وفيه دليل على أن الناس تبع لعمالهم ورؤسائهم وكبرائهم. وفي الأثر الناس على دين الملوك، فإذا استقام الرؤساء على مراعاة حدود الشرع والمحافظة على الأوقات والصلوات، فإن العامة من الناس يقيمون أيضا ويعتنون أيضا اقتداء برؤسائهم وكبرائهم. وكان عمر رضي الله عنه كان يهتم بأمور المسلمين ورعيته، حتى قيل إنه كان كالأب لهم، فكان يعتني بكل ما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم، وكان يحملهم على الاستقامة في أمور دينهم ودنياهم. والمقصود من الأئمة أو الرؤساء أو الملوك أو الخلفاء أن يسيسوا الناس في مصالح دينهم ودنياهم. هذا مقصود الرئاسة أو الخلافة أو المملكة. لم يبعثوا إلى أنهم يتسلطون على الناس أو أنهم يجمعون الأموال، ولكنهم جعلوا على الناس من أجل أن يقيموا للناس مصالح دينهم ودنياهم. فكتب إلى عماله رضي الله عنه يقول: إن أهم أمركم عند الصلاة، أهم شيء مما ينبغي أن تعتنوا به هو الصلاة، لأن من حفظها بحيث يوفي أركانها وشروطها وآدابها وحافظ عليها، يعني حافظ على أوقاتها ولم يضيعها ولم يؤخرها عن أوقاتها، حفظ دينه. فإقامة الصلوات عنوان لحفظ الدين. فإذا كان الناس يعتنون بالصلاة ويحافظون عليها في مواقيتها وشروطها وآدابها، فإن هذا دليل على أن أمر الأمة في حال استقامة، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. من ضيع الصلاة ولم يحافظ عليها ولم يعتني بها فهو لما سواها من سائر الطاعات والواجبات فهو أضيع. ثم كتب رضي الله عنه يبين لهم أوائل الأوقات، فقال: صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، يعني في أول وقت الظهر إذا وصل الفيء وهو الظل الذي يمتد إلى جهة الشرق، إلى جهة الشرق إذا وصل ذراعا بعد طرح القدر من الظل الذي كان عند الاستواء، لأنه في حالة الاستواء يبقى للشاخص ظل قليل قصير، فإذا رجع الفيء إلى جهة الشرق وأصبح ذراعا مع ما كان من الظل الذي عند الاستواء، فهذا فيه بداية وقت الظهر بالنسبة للمساجد، لأن الناس يحتاجون إلى أن يتجهزوا ويجهزوا أنفسهم ويتوضؤوا ويستعدوا للذهاب إلى المسجد. فهذا الوقت هو الوقت الذي يمكن أن يتدارك فيه الناس. وفي هذا تنبيه على أن أمر الجماعة أهم من مراعاة أول الوقت، لأن بعد مصير الظل قدر ذراع قد فات من الظهر كثير أو شيء لا بأس به، ولكن أخر الصلاة أو صلاة الظهر من أجل أن يتدارك الناس ويقيموا الجماعة في المسجد. ولهذا قيل إن الجماعة أهم من مراعاة أول الوقت. فلو أن ناسا لم يحافظوا على الجماعة في المسجد وأصبح كل واحد منهم يقيم الصلاة في بيته، فإن للسلطة الشرعية أن تقاتل الناس على هذا، بينما لو أخروا بعض الشيء في الصلاة في أول الوقت فإن هذا لا غبار عليه ولا شيء فيه. فمن هنا قيل إن الجماعة أفضل، أو صلاة الجماعة أو مراعاة الجماعة أفضل من مراعاة أوائل الأوقات. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، إلى أن يكون ظل الإنسان يساويه في القدر، وهذا آخر الظهر والعصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية. ويقول أيضا أن صلوا العصر والشمس مرتفعة قبل أن تميل للغروب وهي بيضاء، وهي بيضاء بيضاء نقية لم يحصل فيها شيء من الإصفرار الذي يكون في الشمس عند الغروب، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، قدر ما يسير الإنسان فرسخين أو ثلاثة فراسخ قبل غروب الشمس. والفرسخ يساوي إحدى عشر كيلو، فمعناه أن يصلوا وقتا في أول وقت صلاة العصر، حتى لو أراد إنسان أن يسافر ويمشي إلى منطقة بعيدة فإنه يستطيع أن يصل إلى منطقته قبل أن تغرب الشمس. ولم يكن يومئذ أدوات دقيقة لضبط الأوقات، ولكن كانوا يضبطون ما تيسر من الأمور المتيسرة لكل الناس، فالشمس والظل والغروب وغروب الشفق وما أشبه ذلك، هذه الأمور يشترك الناس في معرفتها ويحصلون عليها مجانا، ولا يحتاج إلى أن يشتروا ساعات أو ما أشبه ذلك مما يضبط به الأوقات. والمغرب إذا غربت الشمس، وصلوا المغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، هذا الوقت المختار في تأخير صلاة العشاء، فإذا أخروا صلاة العشاء فإنهم لا يؤخرون أكثر من ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه. هنا عمر رضي الله عنه يدعو على من نام عن صلاة العشاء ويقول لا نامت عينه، لأنه ورد النهي عن النوم قبل صلاة العشاء والحديث والسمر بعدها، فيقول من نام قبل صلاة العشاء فلا نامت عينه، كرر الدعاء على من ينام عن العشاء قبل أن يصليه بأن لا تنام عينه وتحصل له مشكلة تمنعه من الالتذاذ بالنوم. والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. والصبح والنجوم بادية مشتبكة، وصلوا الصبح أيضا في حالة ظهور النجوم وهي مشتبكة متماسكة، بحيث يرى الإنسان هذه النجوم وهي ظاهرة مشتبكة كأننا في الليل، لكن كلما قرب الصبح إلى وقت الاستقرار فإن النجوم تأخذ في الاختفاء، فيقول صلوا في أول وقت الفجر بحيث تكون النجوم ظاهرة لم تختف بعد. قال يحيى رحمه الله حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها الصفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، هذا أبو سهيل هو عم الإمام مالك، لأن مالك هو مالك بن أنس بن أبي عامر، فأنس بن أبي عامر مالك بن أنس ابن مالك، فأنس بن مالك ونافع بن مالك أخواني. نافع هذا هو أخو والد الإمام مالك، فيروي عن عمه، يقال لعمه نافع ابن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل الأصبحي، ويقال له نافع ابن أبي أنس، وأبو سهيل ابن أبي أنس روى عن جماعة من التابعين منهم أبوه، وأبوه مالك بن أبي عامر تابعي، فيروي عن والده وهو تابعي. ويظهر أن عمه أبو سهيل هذا كان له اشتغال بالعلم، ولم يكن لوالد مالك أنس بن مالك لم يكن له اشتغال بالعلم، وذكر عنه أنه كان إنسانا زمينا، وكان يشتغل بإصلاح النبال، كانت له وظيفة أو مهمة يتعيش منها وهي إصلاح النبال. وقد سئل عن الإمام مالك عن والده، ما تقول في والدك؟ فإن العادة إذا كان عند والده شيء من العلم كان قد روى عنه. فصرف السائل وقال له: عمي أبو سهيل ثقة. صرف الجواب أو صرف الناظر إلى شيء آخر، قال له: عمي أبو سهيل ثقة. وماذا يفهم من هذا الكلام؟ يعني أنه يرغب عن الرواية عن والده رحمه الله. أبو سهيل يروي عن والده وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري، وهذا خطاب آخر كتبه أمير المؤمنين عمر إلى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، صلي الظهر إذا غابت إذا زاغت الشمس. وقالوا في الحديث الأول أمر عمر بإقامة الظهر عند وصول الظل إلى قدر الذراع، وهنا قال له إذا غابت الشمس، فكيف يوفق بين خطابي عمر رضي الله عنه؟ قيل إن الخطاب الأول بالنسبة للجماعات في المساجد، وأما هذا الخطاب فهو خطاب إلى أبي موسى في خاصة نفسه، وأن الإنسان إذا لم يكن يصلي في مسجد الجماعة فإنه يراعي أوائل الأوقات ويصلي كل صلاة في أوائل أوقاتها. والعصر والشمس بيضاء نقية مثل الأول قبل أن تدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس آخر العشاء، آخر العشاء حتى يجتمع الناس، لأن عادة الناس أنهم كانوا يقضون أمورهم قبل صلاة العشاء، فإذا صلوا العشاء ناموا حتى يستطيعوا أن يناموا في أوائل الليالي ويقيموا أو يقوموا في أواخرها. فيقول قبل ما لم تنم، يعني آخر العشاء قبل أن تنام، يعني آخر العشاء حتى يتدارك الناس ويقضوا حاجاتهم ويتعشوا ثم يصلوا العشاء، فإذا صلوا العشاء كره بعد ذلك السمر أو الحديث أو الاشتغال بالأعمال، لأن عادة المسلمين كانت هكذا أيام أن كانوا يراعون أمورهم مصالح دينهم ودنياهم، كانوا ينامون قبيل الظهر وكانوا يسمونه القائلة، وكانوا يجتهدون في نوم القائلة، وكانوا يصلون العشاء ثم ينامون ويستيقظون في آخر الليل ويصلون صلاة الليل. لكن تغيرت أحوال الناس وعاداتهم وأصبحت الأمور متضاربة منقلبة، يعني صار عند بعض الناس الليل نهار والنهار الليل. وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل، قال له اقرأ سورتين طويلتين من المفصل حتى يتدارك الناس ويدركوا الصلاة معه. وهذا ليس فيه تحديد، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن القراءة في الصلوات ليس فيها توقيت. يقول أجمع العلماء على أنه ليس في قراءة، ليس في القراءة في الصلوات توقيت بحيث لا يزاد أو لا ينقص منه، وإنما هذا يرجع إلى نشاط المصلين، ولكن يستحسن أن يطيلوا صلاة الفجر لأنها خففت أو أن لأنها ركعتان وسائر صلوات أربع أو ثلاث، فيطال القراءة فيها تعويضا لما فيها من قصر ركعاتها. قال الإمام مالك حدثني، قال يحيى حدثني يحيى، حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي الظهر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير راكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة هو هشام بن عروة بن الزبير أبو المنذر القرشي الأسدي، كان من ساكني المدينة، ثم ذهب في آخر عمره إلى بغداد بلد الخلافة فمات فيها في بغداد رحمه الله، وصلى عليه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور سنة 146. عن أبيه وهو عروة بن الزبير، وقد سبق في حديث أمس أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير راكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، يعني من أوائل صلاة العشاء إلى ثلث الليل لك اختيار ولك سعة في أن تصليها ولا تؤخر عن ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، فإن أخرت وحصل لك شيء أو ظرف يقتضي التأخير فلك أن تؤخر إلى نصف الليل ولا تكن من الغافلين. وكأن في هذه العبارة أن من أخر صلاة العشاء عن نصف الليل أنه من الغافلين إذا لم يكن له أجر. قال الإمام مالك حدثني، قال الإمام يحيى حدثني مالك عن زياد بن أبي زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن يزيد بن أبي زياد القرظي المدني، قال الإمام النسائي فيه زياد يزيد بن زياد ثقة، رواه عنه الإمام مالك. عن عبد الله بن رافع أبو رافع المدني مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة. هذا عبد الله بن رافع يسأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك على الخبير سقطت، أنا أعرف أوقات الصلاة وأنا أشرحها لك. يقول صل الظهر إذا كان ظلك مثله، والعصر إذا كان ظلك مثليه، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس، والغبش والغلس يلتقيان في ماذا قلنا أمس؟ يلتقيان في ماذا؟ في آخر الليل، يقال في ظلمة آخر الليل غلس وغبش، ويقال أيضا في ظلمة أول الليل غبش. وهذا الحديث رواه يظهر فيه أنه حديث موقوف على أبي هريرة، ولكن الحافظ أبو عمر بن عبد البر يقول إن تحديد الأوقات ليس مما يقال بالرأي، وإنما كان عند أبي هريرة حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضبط الأوقات كما ضبطها، فأحيانا كان يروي الحديث ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان يفتي برأيه استنادا إلى الحديث ويقف الحديث عليه ولا يرفعه. قال الإمام يحيى حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وأبو طلحة هو زيد بن سهل زوج أم سليم، أبو يحيى الأنصاري النجاري. كان مالك لا يقدم عليه في الحديث أحدا، مات سنة 132. روى عن أبيه وأبوه عبد الله بن أبي طلحة، وهو الولد الذي تعرفون قصته، عبد الله بن أبي طلحة يروي عن والده عبد الله وعن عمه الأم أنس بن مالك. عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. يقول كان أو كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يذهب الذاهب إلى بني عمرو بن عوف، والمقصود أهل قباء، هذه القبيلة التي كانت تقطن هذه المنطقة كانت تسمى بني عمرو بن عوف، فأطلق المكان على نفس اسم القبيلة، فقيل كان يذهب الذاهب إلى بني عمرو بن عوف يعني إلى قباء، والماشي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء لعله يمشي نصف ساعة، وهذا يدل على أن وقت الصلاة في العصر كان على ساعة، فكان بعض الصحابة يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده ثم يذهب حتى يجد الناس في قباء يصلون العصر أيضا. وهذا الحديث فيه أنه حديث موقوف على أنس، لكنه في الواقع مرفوع، وإنما الإمام مالك في بعض روايات موطأ رواية يحيى أنه وقفه، ولكنه روي عن الإمام مالك أيضا وهو مرفوع. قال الإمام يحيى حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب. ومن ابن شهاب؟ من يعرف اسمه؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب ابن عبد الله الزهري. عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء، وهي بنو عمرو بن عوف، فيأتيهم والشمس مرتفعة، وهو بمعنى الحديث الأول، لكن وقع هنا بعض الكلام، هل هذا الحديث فيه أنه كان يذهب إلى قباء أو أنه كان يذهب إلى العوالي. وقع خلاف في هذه اللفظة، فبعض الرواة عن الإمام ابن شهاب يقول فيذهب الذاهب إلى قباء، وبعض الرواة عن الإمام ابن شهاب يقول يذهب الذاهب إلى العوالي. وكذلك أيضا اختلف الرواة على الإمام مالك نفسه، فبعضهم يروي كما هنا إلى قباء، وبعضهم يروي عنه إلى العوالي. فقيل إن الإمام الزهري كان أحيانا يقول القباء وأحيانا كان يقول العوالي، ونفس الشيء الإمام مالك كان يقول أحيانا العوالي وأحيانا كان يقول قباء. وإن كان بعض النقاد يقول إن رواية قباء وهم، والصحيح حتى يذهب الذاهب أو يذهب الذاهب إلى العوالي. هنا الإمام أبو عمر بن عبد البر نقل عن الإمام النسائي يقول لم يتابع مالكا أحد على قوله في حديث الزهري عن أنس إلى قباء، والمعروف فيه إلى العوالي، وكذلك الدارقطني وغيره. ولكن الحافظ بن حجر يذكر أنه طوبع الإمام مالك على العوالي وعلى القباء، وكذلك إمام الزهري قال مرة قباء ومرة عوالي، وكلاهما قريب من بعض. طيب، قال الإمام يحيى حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ربيعة، ويقال له ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، كان من فقهاء المدينة الذين كانت الفتيا تدور عليهم، وهو شيخ مالك، وقالوا إنه غلب عليه الرأي حتى قيل ربيعة الرأي. وقد قيل إن الإمام مالك اعتزله في آخر عمره لما غلب عليه الرأي وأغرق فيه. توفي بالأنبار من العراق سنة 142، وما ورد في كتاب حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت باشا من أن والد ربيعة ذهب إلى الغزو ومكث في الغزو 30 سنة، وكان قد ترك امرأته وهي حامل بربيعة، ثم رجع وربيعة له درس وحلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي يكررها بعض الحماسيين غير صحيحة، قد قال الذهبي إنها قصة منكرة لا تصح ولا تثبت. وقت الجمعة، قال الإمام يحيى حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى تنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيت التنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة. قال ثم نرجع بعد صلاة الجمعة ونقيل قائلة الضحائي. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عمه أبي سهيل، عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال كنت أرى تنفسة، لعقيل بن أبي طالب. هذا الإمام مالك عقد هذا الباب وقت الجمعة يشير بذلك إلى أنه اختلف في وقت صلاة الجمعة، فأورد هذه الآثار التي تدل على أن وقت صلاة الجمعة بعد زوال كالظهر. قال هذا مالك ابن أبي عامر والد أبي سهيل يقول: كنت أرى طنفسة، والطنفسة بكسر الطاء والفاء أو بفتحهما أو بضمهما بضعة من حصير يجلس عليه كالسجادة، لعقيل بن أبي طالب. عقيل هو أخو علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وهو أصن منهما. يقول: كانت هناك طنفسة أو قطعة من حصير يطرح في الجانب الغربي من المسجد النبوي يوم الجمعة، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار. يقولون إن عقيل كان من أعلم قريش بالأنصار، فكان تطرح له هذه الطنفسة ويجلس إليه الناس يحدثهم عن أنصاب قريش. يقول: فإذا غشي الطنفسة كلها وظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة. إذا خرج الظل وغشى الطنفسة وجاوزها كان عمر يخرج إلى الجمعة فيصلي فيخطب في الناس ويصلي. وفي هذا دليل على أن عمر كان يصلي الجمعة بعد زوال. قال: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنطيل قائلة الضحى. كانت عادتهم في غير يوم الجمعة أنهم يصلون في الضحى في الضحوة القائلة، كانوا ينامون القائلة في الضحى أو في الضحى، ولكنهم كانوا يبكرون إلى المسجد يوم الجمعة فيصلون ويشتغلون بالعبادات حتى يخرج الإمام، فلا يكون لهم الضحاء بعد صلاة الجمعة، فكانوا يصلون يقضون أو ينامون قائلة الضحاء التي كانت في غير يوم الجمعة كانوا ينامون بعد الجمعة. يقول: فنقيل قائلة الضحاء يعني بعد صلاة الجمعة، كانوا ينامون النومة القائلة التي كانوا تعودوا على أنهم ينامونها في وقت الضحاء، كانوا ينامونها بعد صلاة الجمعة. هنا ذكر نقطة جيدة القاضي أبو بكر بن عربي، يقول: إن الجمعة كرامة أكرم الله بها هذه الأمة، وهو شيء يسره الله لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. قال: وفي الآثار المأثورة أن جبريل صلوات الله عليه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمرآة صينية، وفيها نقطة في المرآة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: الجمعة. فالمرآة الصينية هي الشريعة، شريعة المحمدية ضربت مثلا لها، والنقطة الجمعة ليس فيها مثلها. هذه النقطة التي في داخل هذه المرآة عبارة عن صلاة الجمعة أو الجمعة، لأنه ليس لها نظير في سائر الأمم. هذه الأمم الكافرة ليس لها يوم جمعة، فهذا يدل على أن الجمعة اقتصت بهذه الأمة. يقول القاضي أبو بكر العربي: ففي ذلك أربع فوائد. الأولى أن السبق بالفعل لا بالزمان. السبق المفيد المؤثر إنما هو السبق بالأعمال وليس السبق بالأعمار أو بالأزمان. فهذه الأمم اليهودية والنصرانية كانت قبلنا، ولكننا سبقناهم فندخل الجنة قبل أن يدخلوا. لماذا؟ لأننا سبقناهم بالأعمال الفاضلة. قال: الثانية أن الله تبارك وتعالى هدانا للتمسك بالشريعة، وأن أهل الكتاب بدلوا، كانوا أمروا لكنهم بدلوا فأخذوا يوم السبت ويوم الأحد، اليهود والنصارى. وهي النقطة التي أريدها. يقول: الثالثة أن ابتداء حساب الجمعة يوم الجمعة وخاتمته يوم الخميس، إلا أن الناس أصابتهم رائحة يهودية فأخروا أنفسهم، وقد قدمهم الله تعالى فيبتدئون بيوم السبت ويختمون بيوم الجمعة. هذه النقطة، وهي النقطة الجيدة. يقول: إن الناس أصابتهم رائحة يهودية، بحيث إنهم يبدأون الأسبوع من يوم السبت ويختمون يوم الجمعة، مع أن الصحيح الموافقة لتشريع الجمعة أن يبدأوا الأسبوع بيوم الجمعة ويختمون بيوم الخميس. فأسبوع المسلمين يبدأ من يوم الجمعة ويختم بيوم الخميس، ولا يبدأ بيوم السبت. هذه نقطة جيدة. يقول: هذه المراعاة، اعتبار الناس أن الأسبوع يبدأ من يوم السبت، رائحة يهودية، فعلى المسلمين أن يتنبهوا لكل دخين قديم وحديث يدخل عليهم من أعداء الله اليهود والنصارى. وأنتم تعلمون أن الصراط المستقيم لا يقتصر على الطاعات والعبادات، ولكنه يشمل العبادة والطاعة والعادة كلها جميعا. فينبغي أن يبتعدوا عن كل ما يمت إليهم بصلة من العبادات والطاعات والأعمال والعادات كلها جميعا. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصراط المستقيم أن الصراط المستقيم لفظ يشمل العبادات والعادات، وأننا كما أمرنا بأن نخالف هؤلاء اليهود والنصارى في عباداتهم وطاعاتهم، وقد دخل علينا كثير من عباداتهم، كذلك أمرنا بأن نخالفهم في جميع عاداتهم وأحوالهم الاجتماعية. قال: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء. الحديث الأخير. قال الإمام ما يحيى: حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي صليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عمرو بن يحيى ابن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري، روى عن أبيه. روى عن عبد الله بن أبي صليط. روى هذا عمرو بن يحيى المازني يروي عن ابن أبي صليط، وهو عبد الله ابن أبي صليط، وأبو صليط هو صبرته، وأبو صبر أبو صليط صبرته أو أسير، أقول أسير ابن عمرو الأنصاري صحابي بدري. أبو صليط صحابي بدري، وابنه يقال له عبد الله بن أبي صليط، يروي عنه عمرو بن يحيى. صليط بالطاء، وهذه الكلمة مما وافقنا فيها اللغة العربية، نحن نقول سليط يعني زيد، وهم يقولون الصليب بالطاء يعني الزيت أيضا. فهي مما وافقنا فيها اللغة العربية لكننا غيرناها إلى الدال وهم ينطقونها بالطاء صليط. أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، يعني صلى الجمعة بالمدينة ثم صلى العصر، كان مسافرا فصلى العصر في هذه المنطقة التي تسمى ملل. قال الإمام مالك وذلك للتهجير، يعني أنه صلى في أول وقت الجمعة أو عند الزوال ثم أسرع في السير حتى أدركه العصر في هذه المنطقة. وقد قالوا إن بين المدينة وبين هذه المنطقة ما يقارب 22 ميلا. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر بعض الناس استدل بهذا الحديث على أنه كان يصلي الجمعة قبل الزوال حتى يتمكن من أن يمشي هذه المسافة الطويلة حتى يدرك العصر فيها، لكنه يقول هذا احتجاج غير صحيح، والصحيح أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال في أول وقتها ثم كان يسرع في السير حتى يدرك العصر في هذه المنطقة ملل في العصر. وقد ذكر الإمام عمر بن عبد البر أن الناس اختلفوا في وقت صلاة الجمعة، فجماهير العلماء يقولون إن صلاة الجمعة مثل صلاة الظهر لا تصلى قبل الزوال. وانفرد الإمام أحمد بن حنبل بأن قال إنه لو صلى قوم صلاة الجمعة قبل زوال لم أعد ذلك، لأنه ورد عن بعض الصحابة منهم عبد الله بن مسعود فقد كان أحيانا يصلي بهم صلاة الجمعة ضحا ثم يقول عجلت الجمعة حتى أريحكم من الحر. فالإمام أحمد يقول لو صلى أحد أو قوم صلاة الجمعة في هذا الوقت يعني وقت الضحى فإني لا أستطيع أن أعيبه، لأن هذا يفهم منه بعض الأحاديث المرفوعة، وأيضا نقل عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أنه كان يصلي أحيانا الجمعة قبل الزوال. قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما ترى في صلاة الجمعة قبل الزوال؟ قال فيها من الاختلاف ما علمت. ثم ذكر ما ذكرنا من الآثار عن أبي بكر وعمر بن مسعود وجابر وسهل بن أبي أنس. يقول أبو عمر هذه الآثار التي ذكرت ليست بالقوية، ولكن ما دام أنها صحت عن بعض الصحابة فلو أن قوما احتاجوا إلى أن يقدموا ويعجلوا ويصلوا قبل زوال فإنه لا بأس بذلك ما دام أنه نقل عن بعض الصحابة وذهب إليه بعض أهل العلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بقي المصطلح